قال المصنف رحمه الله تعالى: وقول الله تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. قال ابن عباس رضي الله عنهما في الآية: المنافقون لا يدخل في قلوبهم شيء من ذكر الله عند أداء فرائضه، ولا يؤمنون بشيء من آيات الله، ولا يتوكلون على الله، ولا يصلون إذا غابوا، ولا يؤدون زكاة أموالهم. فأخبر الله أنهم ليسوا بمؤمنين، ثم وصف المؤمنين فقال: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم فأدوا فرائضه. رواه ابن جرير وابن أبي حاتم. ووجل القلب من الله يستلزم القيام بفعل ما أمر به وترك ما نهى عنه.
هذه الآية فيها وصف المؤمنين ويخرج بها المنافقون. الله تبارك وتعالى يقول في وصف المؤمنين: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. الوجل هو الخوف، أن الإنسان إذا ذكر الله عز وجل يخاف ويخشى، وهذا الخوف يستلزم من الإنسان أن يعمل، أي أن يعمل الطاعات وأن يجتنب الأمور المنهية عنها. وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا، يعني المؤمنون من صفاتهم إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، أي خافت وخشعت وأنابت إلى الله عز وجل. وإذا تليت عليهم الآيات، آيات الله عز وجل من كتابه، فيها ذكر الجنة والنار والوعد والوعيد، وفيها ما ذكر الله عز وجل عن الأمم السابقة الظلمة، ماذا كان عليهم حينما خالفوا أنبياءه ورسله، حينما تتلى عليه هذه الآيات يزداد إيمانه، يعني هو مؤمن ولكن مع تلاوة تلك الآيات يزداد إيمانه. وهذا من أدلة أهل السنة والجماعة أن الإيمان، أن الإيمان يزيد وينقص. الإنسان يكون غافل، مثلا تكون في السوق، تكون مع الناس في أعمال الدنيا، عندك غفلة، أنت مؤمن لكنك غافل، بخلاف ما لو تليت عليك الآيات وكنت في حلقات الذكر وقرأت كتاب الله، هنا قلبك نفسه يتغير عن الحالة الأولى التي كانت فيها الغفلة فاتجهت إلى الله عز وجل. فالمؤمن هذه من صفاته، إذا ذكر الله خاف، ولهذا وصف الله عز وجل، وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: رجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، ذكر الله وحده ما عنده أحد، ففاضت عيناه خوفا من الله عز وجل، زادتهم إيمانا، ثم قال: وعلى ربهم يتوكلون. يعني المؤمنون الإيمان الحق هذه صفاتهم، إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، إذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا، ثم قال: وعلى ربهم يتوكلون، لا على غيره في جميع أمورهم، في أمور الدنيا والآخرة. ابن عباس بين معنى هذه الآية، يقول: المنافقون لا يدخل في قلوبهم شيء من ذكر الله عند أداء فرائضه. معنى هذا كل واحد منا إذا أدى الفريضة، إذا وقف بين يدي الله تبارك وتعالى يصلي، إذا قرأ كتاب الله عز وجل، هل يدخل في قلبه شيء منها؟ فإذا أقول منه أن يتوكل على الله وأن يقول إن شاء الله أن يتيسر هذا، فإذا قال مثل ذلك الرجل: لماذا أقول والسيارة في السوق والنقود معي، يعني كل شيء متوفر، السيارة موجودة والفلوس معي، ذاك الرجل لا بد من التوكل والاعتماد على الله، لأنه هو الذي يوصل لك ذلك الشيء. فهنا يقول: المنافقون لا يتوكلون على الله لأنهم لا يؤمنون به ولا يرجون ثوابه. ثم قال: ولا يصلون إذا غابوا. لا يصلون إذا غابوا، يعني إذا غابوا عن أعين الناس ما يصلون، لأنهم لا يذكرون الله إلا قليلا ويراؤون الناس، حينما يكون الناس موجودين فهو يأتي يصلي معهم، ويمكن يعني يطيل من صلاته ويعمل الأشياء التي يعني يريد أن يخدعك بها بأنهم الناس المتقين المؤمنين الصالحين. لكن إذا غاب عنك وأصبح الكلام بينه وبين ربه، هو لا يصلي، لأن المنافق زنديق، الزنديق هو الملحد. فهؤلاء المنافقون لا يؤمنون بالله عز وجل ولا يؤمنون بما عنده، فهو يقول ابن عباس رضي الله عنه: ولا يصلون إذا غابوا ولا يؤدون زكاة أموالهم. الزكاة قد يكون زكاة ظاهرة، وتكون زكاة يعني من الأموال التي غير ظاهرة، الظاهرة مثل الزراعة مثل المواشي. فهذا الذي يخضع يعني يخضع لحكومة الإسلام والمسلمين، يذهب الذي يؤدي الأنصبة الذي يبحث عن الزكاة، الرجل الذي يرسل من قبل الحاكم من قبل الجهة المسؤولة، فيخرص أرضه هذه، وإذا كان عنده مواشي يأخذ زكاته. هذا في الشيء الظاهر، لكن الأموال الخفية الملايين الموجودة عند هؤلاء المنافقين هو لا يزكي ماله، لأنه لا يزكي إلا الشخص الذي يؤمن بالله عز وجل ويعلم على أنه سيحاسب على هذه الفريضة إن لم يؤديها، لأن الزكاة ركن من أركان الإسلام، ولا يتم إسلام المرء إلا بها، فإذا جحدها كان كافرا، وإذا منعها قتل على منعها، كما عمل أبو بكر رضي الله عنه والصحابة الذين قاتلوا المرتدين حينما منعوا الزكاة. فأخبر الله أنهم ليسوا بمؤمنين، يعني المنافقون ليسوا بمؤمنين، لأنهم إذا ذكر الله لم توجل قلوبهم ولا يخافون منه، وإذا تليت عليهم آياته لا يزدادون إيمانا ولا يتوكلون على ربهم، ولا يؤدون إلا الأعمال حينما يشاهدهم الناس، وإذا لم يشاهدهم أحد لا يؤدون تلك الأعمال. ثم وصف المؤمنين فقال: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، كما في هذه الآية، فأدوا فرائضه. إذا ذكر الله توجل قلوبهم فيؤدون الفرائض التي هي واجبة عليهم، لأنهم يعلمون أنهم إن لم يؤدوها فسيحاسبون عليها. ولهذا قال: ووجل القلب من الله، يعني الخوف من الله يستلزم القيام بفعل ما أمر به. فإذا كنت تخاف الله فأنت أمرت بالصدق، نهيت عن الكذب، نهيت عن النميمة، أمرت بأداء الزكاة، أمرت بأداء الصلاة، أمرت بالإحسان إلى الجيران. هذه الأوامر التي أمرت بها حينما يوجل قلبك وقلبك يوجل خوفا من الله عز وجل، فتعلم أنك إذا لم تؤدي تلك الأعمال فستعاقب عليها وتحاسب عليها، عند ذلك تقوم بما أوجبه الله عز وجل عليك. وهذا معنى قوله: ووجل القلب من الله يستلزم القيام بفعل ما أمر به وترك ما نهي عنه. فمن خاف الله عز وجل عمل الأعمال التي تنفعه وانتهى عن الأعمال التي تضره. قال السدي: الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم هو الرجل يريد أن يظلم، يعني يريد أن يعتدي على الآخرين لأنه عنده قوة ويستطيع أن يبطش، لكن لما يهم أو يهم بمعصية فيقال له اتق الله، ماذا يصنع؟ فيجل قلبه، يعني يخاف. رواه ابن شيبة وابن جرير، يعني يفسر أن الذي يجل قلبه من هو؟ يقول: الرجل يريد أن يظلم، يعتدي على الآخرين، ويريد أن يقوم ويعمل معصية من المعاصي يرتكبها، فيقول له واحد كلمة اتق الله فيتذكر ويخاف الله عز وجل فيترك الظلم ويترك ارتكاب تلك المعصية. هذا هو المؤمن حينما يعني يذكر الله عز وجل له يوجل قلبه ويخاف من ربه فيقوم بالأعمال المطلوبة منه أمرا ونهيا. نعم.
قوله: وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا، استدل الصحابة والتابعون ومن تبعهم من أهل السنة بهذه الآية ونظائرها على زيادة الإيمان ونقصانه. قال عمير بن حبيب الصحابي: إن الإيمان يزيد وينقص، فقيل له: وما زيادته ونقصانه؟ قال: إذا ذكرنا الله وخشيناه فذلك زيادته، وإذا غفلنا ونسينا وضيعنا فذلك نقصانه. رواه ابن سعد.
يعني هذا واضح كلامه، يقول: إذا ذكرنا الله، حينما يذكر الله عز وجل ويخشى ويتقى الإنسان يكون في قلبه إيمان، يزداد إيمانه بهذا الذكر، بتلاوة كتاب الله عز وجل، تذكر اليوم الآخر وما سيقدم عليه المسلم بعد هذه الحياة التي هو فيها. إذا تذكر ذلك زاد إيمانه، وإذا زاد إيمانه زادت أعماله، يعني إذا وجد الإيمان وجدت الأعمال. ثم يقول: فإذا غفلنا، ونسينا ودخلنا في يعني أماكن اللهو عند ذلك ننسى، فلما ننسى ينقص ذلك الإيمان. وهذا هو مذهب أهل السنة والجماعة، وهو يريد أن يبين على أن فيه طوائف من الناس يقولون الإيمان لا يزيد ولا ينقص، وأن الإيمان واحد، وأن إيمان كل واحد مثل إيمان جبريل مثل إيمان الملائكة مثل إيمان الأنبياء. هذا ليس بصحيح، بل الإيمان الذي في القلب وحده، لأن الأعمال هي يزيد بها الإيمان، ولكن الإيمان الذي في القلب أيضا يزيد وينقص، مثل قول عمر بن حبيب: إذا ذكر الله وخشينا أصبح في قلوبنا شيء من الإيمان، هذا الإيمان يمنعنا من ارتكاب المعاصي ويدفعنا إلى أعمال الصالحات، وإذا نسينا وغفلنا ذلك ندخل في إيماننا لأننا لم نعمل الأعمال المطلوبة منه. فالإيمان الذي في القلب نفسه يزيد وينقص، الإيمان الذي في القلب يزيد وينقص، ولا يمكن أن يكون إيمان الناس واحدا، لا يمكن أن يكون إيمان أبي بكر مثل إيمان غيره. ولهذا الرسول عليه الصلاة والسلام في أحد الأثر على أنه لو وزن إيمان أبي بكر بإيمانه ثم لرجح إيمان أبي بكر، يعني فيه من أنفق أموال أكثر من أموال أبي بكر، لأنه دائما أن أبا بكر يسبقه، فقال اليوم سأسبقه، فأخذ نصف ماله، يعني نصف المال كثير الإنسان يعني تجد نفسه بنصف المال، فأخذ نصف ماله وجاء به وسلمه للرسول عليه الصلاة والسلام. أبو بكر أخذ ماله كله ولم يترك شيئا، ثم لما جاء وقدمه للرسول عليه الصلاة والسلام قال له: ماذا تركت لأهلك؟ قال: تركتم لهم الله ورسوله. عمر رضي الله عنه قال: خلص، يعني غير اليوم لا يمكن أن أفكر في مسابقة أبي بكر رضي الله عنه. إذن التوكل على الله عز وجل يكون عند أناس في درجة عالية وعند أناس في درجة متوسطة، وأبو بكر رضي الله عنه كان متوكل على الله التوكل الخالص، ولم يفكر يقول أهلي كيف أتركهم، ما بقي لهم شيء من هذا المال، وإنما قال أمرهم إلى الله، الله تبارك وتعالى يرزقه، ولهذا جاء بماله جميعا. هذا معنى التوكل الخالص على الله عز وجل، ويعلم المسلم على أن الله كافي، كما ستأتينا آيات تبين هذا المعنى. نعم. وقال مجاهد:
الإيمان يزيد وينقص، وهو قول وعمل، رواه ابن أبي حاتم.
وهو قول وعمل، يعني أهل السنة والجماعة يقول الإيمان اعتقاد بالقلب ونطق باللسان وعمل بالجوارح، لأن الإنسان إذا لم يعتقد بقلبه ونطق بلسانه فهذا لا ينفع، لأن هذا إيمان المنافقين، فالمنافقون يقولون نشهد أنك رسول الله، هم ينطقون بهذه الكلمة لكن قلوبهم لا تكون مع تلك الكلمة ولا يصدقون بها، وإنما يشهدون لأجل حماية أنفسهم وأموالهم. ولهذا قال الله تبارك وتعالى عنهم في هذه السورة، سورة المنافقون، وسميت باسمهم: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله، يعني كلامهم صدق إنك رسول الله، ثم قال الله: والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. هم ليسوا كاذبين في قولهم أنك رسول الله لأنه رسول الله، ولكن كاذبون لأنهم قالوا بألسنتهم ما لا يعتقدونه في قلوبهم، هم لا يعتقدون أنك رسول الله وإنما ينطقون بألسنتهم. إذن الإيمان لا بد أن يكون قول باللسان، وهذا القول باللسان يستفيد منه الإنسان في الدنيا، يحميه، يعني إذا نطق الإنسان بالشهادة هذه الشهادة تحميه في الدنيا ولكن لا تفيده في الآخرة إذا لم يكن قلبه متواطئا مع ما نطق به لسان. فإذا كان القلب مع اللسان فهذا هو الإيمان. إذا كان يشهد لله بالوحدانية ولرسوله بالرسالة بلسانه وهو يعتقد ذلك بقلبه فهذا هذه هي الشهادة التي تفيده. تبقى الأعمال، الأعمال لا بد منها، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وهذا ركن واحد، لأن من شهد لله بالوحدانية ولم يشهد الرسول بالرسالة لا تتم الشهادة. الشهادة لا بد أن تكون لله بالوحدانية ولرسوله بالرسالة. ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة، فإقامة الصلاة عمل وأداء الزكاة عمل، فلا بد من الأعمال. وهذا مذهب أهل السنة والجماعة، أن الإيمان قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح. ورسول الله صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح: الإيمان بضع وسبعون شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. إذن الإيمان لا بد أن يكون نطق باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح. هذا مذهب أهل السنة والجماعة، وغيرهم يخالفون في هذا، ومخالفتهم مخالفة للنصوص من الكتاب والسنة. وقد سمعنا هذا الحديث الذي يقول فيه الرسول عليه الصلاة والسلام: الإيمان بضع وسبعون شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله نطق باللسان، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق وهو عمل بالجوارح، والحياء شعبة من الإيمان وهو من أعمال القلب. فهذا لا بد منه في الإيمان. نعم.
وحكى الإجماع على ذلك الشافعي وأحمد وأبو عبيد وغيرهم.
يعني هؤلاء الأئمة، الإمام الشافعي والإمام أحمد وأبو عبيد، يعني من العلماء، هؤلاء جميعا حكوا الإجماع على أن الإيمان قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح.
وقوله: على ربهم يتوكلون، أي يعتمدون عليه بقلوبهم، مفوضين إليه أمورهم، فلا يرجون سواه، ولا يقصدون إلا إياه، ولا يرغبون إلا إليه، يعلمون أن ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، وأنه المتصرف في الملك وحده والمعبود وحده لا شريك له. وفي الآية: وفوا المؤمنين حقا بثلاث مقامات من مقامات الإحسان، وهي الخوف وزيادة الإيمان والتوكل على الله وحده. وهذه المقامات تقتضي كمال الإيمان وحصول أعماله الباطنة والظاهرة. مثال ذلك الصلاة، فمن أقام الصلاة وحافظ عليها وأدى الزكاة كما أمره الله استلزم ذلك العمل بما يقدر عليه من الواجبات، وترك جميع المحرمات، كما قال تعالى: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر.
شوف الآن شرح هذه الآية وهذا التمثيل الذي مثل به الشارع. أولا قالوا: على ربهم يتوكلون، يقول أي يعتمدون عليه بقلوبهم، مفوضين إليه أمورهم، فلا يرجون سواه، ولا يقصدون إلا إياه، ولا يرغبون إلا إليه، يعلمون أن ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. هذا هو التفويض الكامل، التوحيد الخالص، يعلمون أن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. وهذا كما جاء في حديث ابن عباس الذي أوصاه فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله: أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد أراده الله لك أو كتبه الله لك، ولو أرادوا أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. فمن توكل على الله حق التوكل فهو كافيه، وهو حسيبه، كما ستأتينا في بعض الآيات في قصة إبراهيم عليه السلام لما ألقي في النار، وكذلك في قصة محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه حينما قيل لهم: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم إيمانا وقالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل. يقول في هذه الآية: وصف المؤمن حقا بثلاث مقامات من مقامات الإحسان. الإحسان كما يذكر طلاب العلم، حينما جاء جبريل عليه السلام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وسأله عن الإسلام والإيمان والإحسان، ففسر له الإسلام بالأعمال الظاهرة، أي بأركان الإسلام الخمسة. لما قال: ما الإسلام؟ قال: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. فهذه الأسس التي لا بد منها إذا سقط واحد منها سقط البناء، فلا بد من هذه الخمسة، لا بد من أدائها، لأن الإسلام بني عليها، بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت من استطاع إليه سبيلا. وذكر له عن الإيمان ما الإيمان، قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. القدر هو ما جاء في هذا التعبير: ما شاء الله كان وما شاء لم يكن، فما قدره الله كان وما لم يشأه لم يكن مهما كان. إذن الله تبارك وتعالى هو الذي يجب على المسلم أن يتوكل عليه في جميع أموره. ثم قال هنا وسأله عن الإحسان، قال: أن تعبد الله كأنك تراه، وإن لم تكن تراه فإنه يراه. يقول: الإحسان أن تخلص العبادة والتوجه إلى الله عز وجل بجميع أحواله، فتعبد الله كأنك تراه، لأنه إذا كان الإنسان يرى الله خلاص ما يمكن أن يلتفت لا يمنة ولا يطرة. فيقول: تعبد الله، الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن ترى فإنه يراك. يعني اعلم أنت لا يمكن أن ترى في الدنيا، وقد سبق الحديث في مثل ذلك أن في الدنيا أن الله تبارك وتعالى لا يرى، وقد قال رسول عليه الصلاة والسلام: واعلموا أنكم لن تروا الله حتى تموتوا. يعني في قصة الدجال الذي جاء وادعى أنه الرب، وأنه يقتل ذلك الرجل ويحييه، وأنه يأمر السماء فتمطر ويأمر الأرض فتنبت، وهذه محنة من الله عز وجل وابتلاء، ولهذا الله سخر له تلك الأمور التي لا يقدر عليها إلا الله، الله الذي سخرها وقدرها له. ولهذا يقول أبو عبيد وغيره من العلماء أو معاذ بن عبيد: ليس حديث أشد على أهل القدر من حديث الدجال. أهل القدر يقولون أن ما يمكن أن الإنسان، يعني أن الله تبارك وتعالى ما قدر هذه الأشياء، وإنما تكون الأشياء ولا يعلمها إلا بعد أن توجد، وقالوا الأمر أنف. الله تبارك وتعالى بين في كتابه أن ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، وأنه يعلم الشيء إذا كان كيف يكون، ورسول الله صلى الله عليه وسلم وصف ذلك. ففي هذا الحديث في وصف الإحسان قال: أن تعبد الله كأنك ترى، والله لن يرى في هذه الدنيا، وإنما يرى يوم القيامة يراه المؤمنون وهم في الجنة. وهذه من النعم التي ينعم الله بها على عباده، ويحرمها الذين ينكرونها. فالمعتزلة وأشباههم يقولون أن الله لا يرى يوم القيامة، يعني لا يراه المؤمنون، فهم يستحقون أن يحرموا من تلك النعمة. وأما المؤمنون الذين يؤمنون بها، وكما أخبرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك، ولما سألوه: هل نرى ربنا يوم القيامة؟ قال: نعم. هل تضامون في رؤية القمر ليس دونه سحاب، الشمس ليس دونها سحاب؟ قالوا: لا. قال: فإنكم ترونه كذلك، أي أنكم ترون الله عز وجل يوم القيامة كما ترون الشمس والقمر، ليس تشبيها يعني بالمرء، وإنما تشبيه الرؤية بالرؤية، يعني ترون الله عز وجل ولا يحجبكم عنه حاجب، كما أنكم في هذه الأرض على كثرتكم ما في أحد منا يغطي على الآخر، نشوف القمر الآن كلنا نشوفه ما في واحد يغطي على الثاني. وهو يقول أنكم ترونه يوم القيامة، أي المؤمنون يرون الله عز وجل كما يرون القمر في هذه الدنيا، لا يمنع أحد أحد، يعني لا يحجب أحد الآخر عن رؤية القمر. ثم قال هنا: في مقامات الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، وإن لم تكن تراه فإنه يراك، أي تعلم أن الله عز وجل يراك حيث كنت، فحيث كنت عليك أن تراقب الله عز وجل، لأنه يراك ويرى أعمالك التي تتصرف فيها وتعملها. ثم يقول: هذه المقامات الثلاث هي الخوف وزيادة الإيمان والتوكل على الله وحده. وهذه المقامات الثلاث يعني كون إنسان يخاف الله، وإذا خاف وجل قلبه، وإذا تليت عليه آية زادته إيمانا، ولا يتوكل إلا على ربه. يقول: هذه المقامات تقتضي كمال الإيمان وحصول أعماله الباطنة والظاهرة، يعني يؤمن بقلبه أن الله هو خالقه، وأن الله هو معبوده، وأن الله ليس كمثله شيء، ولا يتوكل إلا عليه. ثم قال: هذه لما تأتي بالأعمال الباطنة، وهي ما سمعتم، وكذلك الأعمال الظاهرة التي يقوم بها الإنسان. ننظر لهذا المثال ونطبقه على أنفسنا وننظر ماذا نستفيد منه، هل استفدنا شيء ومن لم يستفيد منا، ويمكن أكثرنا لا يستفيد وأنا أولكم، إنما نصحح النقص الموجود عندنا. يقول مثال ذلك الصلاة، فمن أقام الصلاة وحافظ عليها، أقام الصلاة وحافظ عليها. الرسول عليه الصلاة والسلام حث على الصلاة وقال من حفظها وحافظ عليها حفظ دينه، ومن ضيعها فهو لما سواها أضيع. فمن ضيع الصلاة لا يمكن أن يأتي بالزكاة، ولا يمكن أن يأتي بالحج، ولا يمكن أن يعمل أعمال أخرى، لا يمكن، لأن الصلاة هي الأساس وهي الصلة بين العبد وربه. ورسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة. إذن يقول هنا الصلاة، فمن أقام الصلاة وحافظ عليها وأدى الزكاة كما أمره الله. الزكاة كما قلنا فيها الشيء الظاهر وفيها الشيء الخفي، والخفي لا يخرجه إلا المؤمن الذي يعلم على أنه إذا لم يخرجه فالله تبارك وتعالى يعلم أنه أخفى شيئا كان يجب عليه أداءه. قال استلزم ذلك العمل بما يقدر عليه من الواجبات. يقول من أدى الصلاة وأدى الزكاة بقية الأعمال التي يقدر عليها من الواجبات في الغالب أنه يؤديها، وهذا معنى قول الرسول من حفظ وحافظ عليها يعني حفظ دينه. ومن حفظ الصلاة وحافظ عليها يحفظ دينه، بمعنى أن الأمور الواجبة الأخرى التي يجب عليه أن يعملها إذا كان محافظا على الصلاة ومؤديا للزكاة فهو يقوم بتلك الأعمال الواجبة وترك جميع المحرمات، كما قال تعالى إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. فكل واحد منا يحاسب نفسه إذا أقام الصلاة وأدى الزكاة ينظر للأعمال الأخرى من الأمور الواجبة ومن الأمور المحرمة، فإذا امتنع عنها فهو أداها كما أمر الله. الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، فإذا علم الإنسان من نفسه أنه اجتنب جميع الفواحش وجميع المنكرات فمعنى ذلك أنه أدى الصلاة كما أمره الله عز وجل. أما إذا كان يصلي ويعمل الأعمال الأخرى فمعنى ذلك أن عنده نقص، فعليه أن يحاسب نفسه. نعم.